يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. الثائر الحسيني الوفي، المختار الثقفي، الحلقة 21. سلام عليكم جميعا. إذا كان لنا قصة في الحياة، قصتنا الحسين، لسبب بسيط وواضح جدا على الأقل عندنا. الحسين الحقيقة الوحيدة في حياتنا، والباقي كله سراب. حاء سين يا نون متن المتون، وكلنا نحن وما حولنا وما عندنا وعند غيرنا من حق أو باطل. في حواشي الحواشي يا حسين،
يا حسين ما أكملت حياتك على الصلاة، زينا بنشاك كتابات
بعد أن خرج المختار الثقفي من سجن الوالي الزبيري في الكوفة، واجتمعت الشيعة حوله، بدأ يجمع خيوط مخططه شيئا فشيئا. وقد عزل ابن الزبير واليه السابق وأرسل واليا جديدا هو عبد الله ابن مطيع، وصل الكوفة في 25 من شهر رمضان للسنة 65 للهجرة الشريفة. وكان فيما بين المختار وابن مطيع هذا شيء من المعرفة والعلاقة الاجتماعية، حاول عبد الله بن مطيع أن يهدئ الأمور في الكوفة، ولكن القضية خرجت من يده، رغم أن أشراف الكوفة بحسب ما يقول الناس أشراف الكوفة، وإلا هم أنجاش الكوفة، هم قتلة الحسين، هم حقراء الكوفة وأنجاس الكوفة، ولا أجد تعبيرا آخر، ماذا أقول، هم أوساخ الكوفة، قذارات الكوفة، يسمونهم في كتب التاريخ بأشراف الكوفة، قد تجمعوا حوله، حول ابن مطيع. أما المختار فكان يعمل بهدوء وهدوء، وقد جمع أمره وحشد جنده، ولكن ذلك كان يجري في الخفاء. صحيح كانوا يتحسسون حركة الشيعة ليلا ونهارا حول المختار، ولكنهم لم يلحظوا شيئا واضحا علنا. لذا إياس ابن مضارب وهو رئيس الشرطة عند ابن مطيع، عنده من يتجسس له، ووصلته أخبار بأن المختار قريبا ما سيعلن نهضته وثورته. لذا اقترح على ابن مطيع أن يستدعيه إلى قصر الإمارة بأسلوب لين بخدعة، وإذا ما جاء إلى قصر الإمارة يلقي القبض عليه. وفعلا أرسل إليه رجلين، أحدهما زائد ابن قدامة وهو قريب للمختار لكنه يعمل مع الحكومات، كان يعمل مع ابن زياد حينما ولت السلطة الأموية على نفس الطريقة، يعمل مع الزبيريين. فجاء زائد ابن قدامة وحسين ابن عبد الله البرسمي إلى المختار ينقلان رسالة ودعوة من عبد الله ابن مطيع كي يأتي إلى زيارته. المختار وافق باعتبار أنه إلى الآن لم يعلن معارضته الصريحة للحكم الزبيري في الكوفة. دعوة من قبل الوالي، يذهب كي يطلع، لكن زائدة قرأ هذه الآية، زائدة قريب المختار ومر علينا، هو الذي أخذ رسالة من المختار إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب، وأخذ كتابا من عبد الله بن عمر بن الخطاب إلى يزيد بن معاوية، وجاء بكتاب من يزيد إلى عبيد الله بن زياد لإطلاق سراح المختار. وهذا نفسه، وهذا زائدة ابن قدامة الثقفي. فلما رأى أن المختار أمر بإسراج فرسه ولبس ثيابه، فقرأ زائد هذه الآية: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. المختار رأسا استلم الإشارة، فلما استلم الإشارة تظاهر بالإعياء، جلس وقال: ألقوا علي القطيفة، ما أراني إلا قد وعكت، أصابتني وعكة، ما أراني إلا قد وعكت، ألقوا علي القطيفة. القطيفة غطاء، بعض الأحيان يلبس يفرش، هو قماش، قماش له خمر، وهذا القطيفة نوع قماش، نوع قماش سميك. ألقوا علي القطيفة إني وعكت. فرجع الخبر إلى الوالي الزبيري عبد الله بن مطيع بأن المختار حاله كذا وكذا، مع أن الرجل الثاني أحس بالموضوع، أحس بأن زائدة قد أعلم المختار بمخطط ابن مطيع من خلال قراءة الآية، ولكن اتفق الاثنان على إخبار الوالي الزبيري بأن المختار كان موعوكا، كان مريضا. وتستمر الأيام، الوالي الزبيري في قلق من أمره، وقتلة الحسين على ريبة من أمر المختار، والمختار يجمع الجموع في الخفاء، إلى أن تم الاتفاق على ساعة الصفر. ليلة الخميس 14 من شهر ربيع الأول تنطلق الثورة، هكذا كان الاتفاق. ليلة الخميس، هذا في السنة 66 من الهجرة، كان الاتفاق بين المختار وبين إبراهيم بن الأشتر وسائر القيادات الأخرى، أبرزهم كان إبراهيم. فكان الاتفاق أن الإعلان ليلة 14 من شهر ليلة الخميس المصادف 14 من شهر ربيع الأول، وكلمة السر تعلن من على السطوح، تسجر النيران المشاعل، والصيحة في جهة: يا منصور أمت، وفي جهة أخرى: يا لثارات الحسين. ومن هنا تبدأ الثورة. ولكن حدث شيء لم تجري الأمور كما خطط لها. القرار كان ليلة الخميس. ليلة الأربعاء خرج إبراهيم ابن الأشتر من بيته ومعه 100 من رجاله، من رجال قبيلته وأعوانه، وقد أمرهم أن يلبسوا الدروع ويتقلدوا السيوف، ولكن لا يحملوا رماحا، لا يحملوا أسلحة ظاهرة. كان هذا الأمر منه احتياطا، أو ربما هو كان في ذهنه شيء آخر، كان قد خطط لشيء آخر. فلبسوا الدروع وتقلدوا السيوف، وأمرهم أن يلبسوا عليها الثياب، فلبسوا ثيابهم على دروعهم، ولكنهم خرجوا على خيولهم. الوالي الزبيري كان قد وضع المسالح في أمكنة مختلفة من الكوفة، والناس تخاف تخرج لوجود المسالح. مسالح يعني نقاط تفتيش، ولكنها نقاط تفتيش مركزة مدعومة بقوات عسكرية. إبراهيم يريد الذهاب إلى المختار للمناقشة في أمر الثورة، ففي الليلة القادمة ستكون الثورة، ليلة الخميس الثورة. الآن خرج إبراهيم من بيته، خرج ليلة الأربعاء، لكن إبراهيم لم يكن خائفا ولم يكن متخفيا، فسار في الطرق الاعتيادية، فقطعا سيصطدم بالمسالح. يعني إبراهيم لم يذهب في الأزقة، في الأماكن التي تكون بعيدة عن نظر جلاوزة الزبيريين، والذين معه يقولون كان متعمدا في ذلك، يريد أن يغيظهم. في الطريق إلى دار المختار، إياس ابن مضارب رئيس الشرطة، مسؤول الشرطة عند الوالي الزبيري، اعترض إبراهيم ابن الأشتر وأراد أن يلقي القبض عليه. كان هناك رجل صديق لإبراهيم يعرفه، فيما بينه وبين إبراهيم صحبة، اسمه أبو قطن، وكان أيضا صديقا لإياس ابن مضارب، كان موجودا، كان يعمل معهم، يعمل في جو الحكام في جو قصر الإمارة. فلما حدثت هذه المشادة الكلامية فيما بين إبراهيم وبين ابن مضارب، إبراهيم قال لأبي قطن، أشار إلي أن اقترب مني. أبو قطن ماذا تصور؟ تصور أن إبراهيم يريد أن يوسط أبا قطن، يوسطه عند إياس ابن مضارب كي تنتهي هذه المشكلة، ويمر إبراهيم مع صحبه إلى المكان الذي يريد أن يذهب إليه. السبب الذي دعا إبراهيم أن يؤشر لأبي قطن أن ادنوا مني، لأن أبا قطن كان يملك رمحا طويلا، وإبراهيم ما كان عنده رمح، لأنهم أرادوا أن يغطوا أسلحتهم بثيابهم فتقلدوا السيوف فقط. فلما دنا أبو قطن من إبراهيم قال له أرني رمحك، رمحك طويل. أخذ الرمح ونحر به إياس ابن مضارب، طعنه بالرمح في نحره ونحر فقتله، لما قتله فر الجند، ملئوا خوفا وفروا. استمر إبراهيم في طريقه إلى دار المختار، لما وصل قال للمختار لقد حدث حدث، فلتكن الثورة هذه الليلة. وفعلا بدأت الثورة تلك الليلة كما هو في تاريخ الطبري المختار فرح، قال: فبشرك الله بخير، هذا فعل خير على بركة الله، نعلن الثورة هذه الليلة، وهذا أول الفتح إن شاء الله. ثم قال المختار: قم يا سعيد بن منقذ فأشعل في الهرادي النيران، المشاعل، ثم ارفعها للمسلمين، وقم أنت يا عبد الله ابن شداد فنادي يا منصور أمت. هذا الشعار الذي رفع في بدر، وهو شعار الملائكة أساسا. منصور هو قائد الملائكة الذين نزلوا في بدر، فكان شعارا للمسلمين، وكان شعارا أيضا لمسلم بن عقيل، وهو من شعارات صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه كما في أحاديث أهل بيت العصمة. وقم أنت يا عبد الله ابن شداد فنادي يا منصور أمت، وقم أنت يا سفيان بن ليل وأنت يا قدامة بن مالك فنادي يا لثارات الحسين. ثم قال المختار: علي بدرعي وسلاحي. فأتي به فأخذ يلبس سلاحه ويقول: قد علمت بيضاء حسناء الطلل، واضحة الخدين عجزاء الكفل، أني غداة الروع مقدام بطل. تكملة لم تذكر هنا: لا عاجز فيها ولا وغد فشل، ذكرت في مصادر أخرى. فلما أشعلت النيران في المشاعل وسمع أصحاب المختار وهم متفرقون في بيوتهم، سمعوا هذه العلامة، لأنهم ما كانوا يعرفون متى الوقت، تحديد الوقت ليلة الخميس كان معروفا لدى القادة، العلامة لعموم الأتباع هو هذا الشعار، عندهم خبر في هذه الليالي إذا ما رأيتم النار قد سجرت في المشاعل وارتفعت الصيحات يا منصور وأمت يا لثارات الحسين فإن الثورة قد بدأت. فعلا رفعت المشاعل، ومشاعل كثيرة رفعت في مناطق مختلفة من الكوفة، وارتفعت الصيحات في مناطق مختلفة يا منصور وأمت يا لثارات الحسين، مما أرعبت الزبيريين وأرعبت الأمويين في نفس الوقت. بدأت الثورة، الطرف الآخر أيضا كان قد تهيأ، وضعوا المسالح، تحرك المختار وإبراهيم ابن الأشتر، وبدأت المعارك والاصطدامات العسكرية منذ تلك الليلة. هناك تفاصيل كثيرة لا مجال لذكرها، لكن الفارس المقدام الأول كان في هذه الثورة هو إبراهيم ابن الأشتر، وكان الأمويون والزبيريون يخافون من ذكر اسمه، حينما يتوجه إلى أي جهة لا يرجع إلا ومعه الفتح والنصر. إبراهيم ابن الأشتر أرعبهم إرعابا لا مثيل له، فتك فيهم فتكا شديدا، مع أن التفاصيل والمعطيات لم ترد كاملة، مع أنها لم ترد كاملة، ولكن ما جاء مذكورا في كتب التاريخ إن كان في تاريخ الطبري، في تاريخ ابن الأثير، في تاريخ المسعودي، في سائر كتب التاريخ، هناك معطيات تشير إلى شدة بأس إبراهيم ابن الأشتر وإلى خوفهم الشديد، خوف الزبيريين والأمويين. لذلك الوالي الزبيري هرب من الكوفة، خرج من قصر الإمارة متخفيا بلباس النساء، وبعد ذلك هرب وخرج من الكوفة. للقصة تفاصيل لا مجال لذكر كل صغيرة وكبيرة، لكنني أخذ هنا لقطتين من تاريخ الطبري أبو مخنف يحدث عن الحارث ابن كعب الوالبي قال حملت علينا، كان مع المختار، حملت علينا خيل شبث ابن ربعي، هم نفسهم قتلة الحسين كانوا موجودين في الكوفة، حملت علينا خيل شبث ابن ربعي حملتين، فما يزول منا رجل من مكانه، ما استطاعوا أن يضعفونا. فقال يزيد بن أنس من قادة المختار، فقال يزيد بن أنس لنا: يا معشر الشيعة، قد كنتم تقتلون وتقطع أيديكم وأرجلكم وتسمل أعينكم وترفعون على جذوع النخل في حب أهل بيت نبيكم، وأنتم مقيمون في بيوتكم وطاعة عدوكم، فما ظنكم بهؤلاء القوم إن ظهروا عليكم اليوم؟ إذن والله لا يدعون منكم عينا تطرف، وليقتلنكم صبرا، ولترون منهم في أولادكم وأزواجكم وأموالكم ما الموت خير منه، والله لا ينجيكم منها إلا الصدق والصبر والطعن الصائب في أعينهم والضرب الدارك على هامهم، فتيسروا للشدة وتهيئوا للحملة، فإذا حركت رايتي مرتين فاحملوا، إلى آخر الكلام. أنا أخذت هذه العبارات لأبين الخطاب الذي كان يدور في وسط جند المختار. ولقطة أخرى أيضا يذكرها الطبري: وخرج أشراف الناس. أشراف الناس منهم القذارة قتلت الحسين، يعني أنجاس الناس. وخرج أشراف الناس، أبناء الزواني، المأبونون، هذه القذارات هي التي تسمى بأشراف الناس. وخرج أشراف الناس فلحقوا بالبصرة، باعتبار البصرة كانت تحت الحكم الزبيري، وتجرد المختار لقتلة الحسين، يعني المختار ما كان عنده شيء إلا أنه يقتل قتلة الحسين. هذا تعبير الطبري، والغريب تجد في الشيعة من يشكك في نيته. وتجرد المختار، المختار ما كان عنده شيء، كل همه أن يقتل قتلة الحسين، وتجرد المختار لقتلة الحسين، فقال: ما من ديننا ترك قوم قتلوا الحسين يمشون أحياء في الدنيا آمنين، بئس ناصر آل محمد أنا إذن في الدنيا، أنا إذن الكذاب كما سموني، فإني بالله أستعين عليهم، الحمد لله الذي جعلني سيفا ضربهم به ورمحا طعنهم به وطالب وترهم والقائم بحقهم، إنه كان حقا على الله أن يقتل من قتلهم. تلاحظون هذا فهم لقانون الأصلاب، القانون الذي مر الحديث عنه، إنه كان حقا على الله أن يقتل من قتلهم وأن يذل من جهل حقهم، فسموهم لي، سموا لي هؤلاء الذين خرجوا. قطعا الأسماء المشهورة يعرفها، لكنه يبحث عن الأسماء غير المشهورة، فسموهم لي ثم أتبعوهم، تبعوهم حتى تفنوهم، اطلبوا لي قتلة الحسين فإنه لا يسوغ لي الطعام والشراب حتى أطهر الأرض منهم. هذه الكلمات تتحدث عن عزم ثابت وعن رؤية واضحة. اطلبوا لي قتلة الحسين فإنه لا يسوغ لي الطعام والشراب حتى أطهر الأرض منهم. عبارة يبدو حصل فيها تحريف أو خطأ، وأنفل مصر منهم، يبدو أن أصل العبارة وأنقي المصر منهم، أنقي البلاد منهم. نذهب إلى فاصل عمار الكناني والسيدة رقية صلوات الله عليها.
يلا الشباب ويا رقية، نامين نامين نوم العافية، ما يتظل مغافية، نامين كانها نامت ما ادري ما
وقويت فرزن حكيه وخلت الراس بحضنه وسولفت عصار بيه ناشغه وتحكي رقيه وقويت فرزن حكيه التي الراس بحضنها وسولفت عصار بينا تقل ابويا دللتها تقل ابويا دللتها ليش ما تنشيد عليها نايم الشوك برجلها نايم الشوك برجلها وبالخيام محترق ديها نايم الشوك برجلها وبالخيام محترق ديها قل رجعت حافية تقل رجعت حافية ما يتظن مو غافية ما يتظن مو غافية شن هنامة شن هنامة ما أدري مدري مات نامي نامي نومي العافية منو يلا نامي نامي جنها نامت مدري ماتت
انتصرت الثورة وها هو الصقر العلوي يبسط نفوذه على الكوفة ولاذ الكثيرون من أعداء آل محمد بالفرار والبقية اختبأوا في بيوتهم وكانت سيوف ابن الأشتر قد حصدت وحصدت وحصدت استتب الأمر للمختار وما كان المختار يطلب سلطة وحكومة لو كان كذلك لما استعجل في إرسال إبراهيم ابن الأشتر لملاقاة عبيد الله بن زياد وقتلة الحسين في الشام للقضاء عليهم وفعلا جيش الجيش لإبراهيم ابن الأشتر وتوجه إلى جهة الشام الأمويون والزبيريون قتلة الحسين كانوا ينتظرون خروج إبراهيم من الكوفة علهم يستطيعون أن يثوروا على المختار ويقتلوا المختار خرج المختار مشيعا لإبراهيم مودعا وشيع المختار إبراهيم ماشيا بينما كان إبراهيم كان راكبا كان يتحرك باتجاه ابن زياد المختار خرج ماشيا لماذا؟ وشيع إبراهيم ماشيا فقال اركب اركب يرحمك الله ماذا قال المختار؟ إني لأحتسب الأجر في خطايا معك أنا أطلب الأجر أريد أن أمشي إني لأحتسب الأجر في خطايا معك أي مشين هذا؟ خطوات الزائر إلى كربلاء لها ولها من الأجر ولكن هل تقاس بهذه الخطوات؟ إني لأحتسب الأجر في خطايا معك وأحب أن تتغبر قدماي في نصر آل محمد والطلب بدم الحسين ثم ودعه وانصرف وبات إبراهيم بموضع يقال له حمام أعين ثم رحل حتى وافى ساباط المدائن مدائن كسرى فحينئذ توسم أهل الكوفة في المختار القلة والضعف لأن أكثر القوة خرجت مع إبراهيم فخرج أهل الكوفة عليه وجاهروه بالعداوة ولم يبق أحد ممن شرك في قتل الحسين وكان مختفيا إلا وظهر ونقضوا بيعته نقضوا بيعة المختار وسلوا عليه سيفا واحدا واجتمعت القبائل عليه من بجيلة والآزد وكندة وشمر ابن ذي الجوشن فبعث المختار من ساعته رسولا إلى إبراهيم وهو بساباط: لا تضع كتابي حتى تعود بجميع من معك إلي. فلما جاءهم كتابه نادى بالرجوع، نادى إبراهيم بالرجوع، فوصلوا السير بالسرعة، يعني ليل ونهار بسرعة، فوصلوا السير بالسرعة، السير في النهار والسرعة في الليل، فوصلوا السير بالسرعة وأرخوا الأعنة. والمختار يشغل أهل الكوفة بالتسويف والملاطفة، ما كانوا يتوقعون أن إبراهيم سيرجع بهذه السرعة. والمختار يشغل أهل الكوفة بالتسويف والملاطفة حتى يرجع إبراهيم بعسكره فيكف عاديتهم ويقمع شرتهم ويحصد شوكتهم. وكان مع المختار 4000، فبغى عليه أهل الكوفة وبدأوه بالحرب، فحاربهم، حارب المختار، وباتوا على ذلك يوما كاملا، فوافاهم إبراهيم في اليوم الثاني فحصدهم حصدا. وقد ذهلوا من أين جاء إبراهيم، والكلام في وسط الكوفة بأن المختار يدعي النبوة، بأن المختار صاحب معجزة، وإبراهيم طويت له الأرض، وكلام طويل عريض. والحال القضية لم تكن هكذا، جرت الأمور بأسبابها الطبيعية ولكن بتخطيط وحنكة وذكاء وحكمة، هكذا جرت الأمور. ثم بعد ذلك، بعد أن استتب الأمر بشكل كامل للمختار الثقفي، رجع إبراهيم ابن مالك الأشتر للغاية التي كان قد قصدها، وتوجه إلى جهة الجزيرة، إلى نفس الجهة التي توجه إليها التوابون لملاقاة الجيش الشامي بقيادة عبيد الله بن زياد. أما المختار رضوان الله تعالى عليه فكان من شأنه أن تتبع قتلة الحسين، وكان هذا هو الهدف الرئيس لهذا الثائر الحسيني. أول ما بدأ كان هناك شيء يشغل ذهن المختار، إنه يبحث عن العشرة الذين داسوا جسد الحسين، هؤلاء العشرة الذين نادى فيهم ابن سعد: يا خيل الله اركبي وابشري بالجنة ودوسي صدر الحسين. فأرسل أعوانه يقودهم أبو عمرو رئيس الشرطة عند المختار في الكوفة، والذي كان يعرف قتلة الحسين فردا فردا ويعرف أماكنهم، وهو من أكثر أعوان المختار قتلا لقتلة الحسين. فجاءوه بالعشرة الذين داسوا صدر الحسين بحوافر الخيول، وكان الأمر من عبيد الله بن زياد لعمر بن سعد أن يداس الحسين بحوافر الخيول حتى لا يبقى له أثر. ولكن هناك تفاصيل لا أستطيع الدخول في كل ما ورد في كتب السير والتاريخ والمقاتل، فجاءوا بهؤلاء العشرة، وفي كتب التاريخ يذكرون هكذا، يذكر المؤرخون بأننا حين نظرنا في أصل هؤلاء كلهم أبناء زنا، سواء قال المؤرخون أم لم يقولوا. ماذا يكونون هؤلاء؟ هل يكونون يعني في حال أحسن من هذا الحال؟ فجيء للمختار بهؤلاء العشرة الذين داسوا صدر الحسين بحوافر الخيول، قال أنيموهم على ظهورهم على الأرض واربطوا أيديهم وأرجلهم بسلاسل الحديد والأوتاد، ثم جالت عليهم الخيول داستهم كما فعلوا، ركضت عليهم خيول الشيعة بحوافرها فداستهم، ثم بعد ذلك أحرقوا، الناس أحرقتهم. عمرو بن الحجاج الذي كان على الشريعة الرمز في منع الماء عن أطفال الحسين وعن عيال الحسين، فر ولكنه مات عطشا، تنقل بين القبائل خائفا من المختار، فارا من سطوة المختار، ومات عطشا بحسب ما هو المشهور. قتله العطش وخوف المختار. خولة ابن يزيد الأصبحي، هذه أسماء المجرمين الكبار. خولة هو الذي حمل الرأس الشريف، جاء به من كربلاء إلى الكوفة، الذي وضعه في التنور، القصة المعروفة المذكورة، وضع الرأس الشريف في التنور. خولة أرسل المختار إليه من أعوانه وجنده، لما وصلوا إلى البيت زوجته النوار، ويبدو من خلال القرائن التاريخية المذكورة أنها كانت محبة لعلي وآل علي، فلما فتحت الباب لهم سألوها أين خولة، قالت نحن لا ندري أين هو، وهي تشير إلى بيت الخلاء بيدها، لأنه كان مختبئا في بيت الخلاء وقد وضع قوصرة عليه، فدخلوا عليه رفعوا القوصرة وأخرجوه. خولة هذا من أكثر اللعناء الذين آذوا العائلة الحسينية وآذوا أطفال الحسين. قتلوه وأحرقوه بعد ذلك. حكيم ابن الطفيل قاتل أبي الفضل العباس الذي قطع يمين العباس وقطع شمال العباس، حكيم ابن الطفيل. الغريب أن زعيما شيعيا كبيرا هو عدي بن حاتم الطائي، يذكر المؤرخون بأنه جاء ليتشفع فيه عند المختار. عدي بن حاتم من زعماء الشيعة، محاورة معروفة في كتب التاريخ فيما بينه وبين معاوية بعد شهادة أمير المؤمنين، حين قال له أين الطرفات؟ الطرفات هم أولاد عدي، طارف وطريف وطرفة. قال قتلوا مع علي في صفين، معاوية يعرف ذلك، قتلوا مع علي في صفين، فقال ما أنصفك علي، لقد قتل أولادك وبقي ولده، قال أنا ما أنصفت علي، لقد قتل وبقيت بعده. محاورة فيها تفصيل. الغريب أنه أن يأتي للمختار يتشفع في حكيم ابن الطفيل لأنه طائي، لأنه من نفس القبيلة. ولكن عبد الله بن كامل الذي ألقى القبض على حكيم بن الطفيل عرف بأن عدي بن حاتم في طريقه ليتشفع، فقال ربما يوافقه المختار لوقت ما، فقال للجند اقتلوه. فقالوا له أنت سلبت قمر بن هاشم ابن علي، سلبته ثيابه بعد أن وقع العباس صلوات الله وسلامه عليه على الأرض، نحن نسلب ثيابك. سلبوه ثيابه ثم وجهوا إليه السهام وقتل في ذلك المكان. مالك ابن النسر هذا الذي ضرب رأس الحسين على مفرقه، كانت من أقصى الضربات التي وقعت على رأس سيد الشهداء، وكان البرنس على رأسه فامتلأ دما، فألقى البرنس على الأرض، اللعين أخذ البرنس الملطخ بالدم وذهب به إلى بيته يغسله. وهو الذي ضرب الحسين على رأسه يوم عاشوراء عندما وقع على الأرض بعد أن دنا منه وشتمه، شتم الإمام وضرب الإمام، فقال له الحسين لا أكلت بها ولا شربت وحشرك الله مع الظالمين. وكان على رأس الإمام برنس خز فامتلأ دما فرماه من على رأسه، فأخذه مالك ابن النسر وجاء به إلى بيته وأخذ يغسل عنه الدماء، فرأته زوجته فبكت وقالت تبا لك، قتلت ابن رسول الله وسلبت سلاحه، ابعد عني، حشى الله قبرك نارا فلست لي حليلا ولا أنا لك زوجة ولا عشت معك تحت سقف واحد. رفع يده ليضربها على وجهها فوقعت الضربة على مسمار فدخل في يده، فجهدوا أن يخرجوه منها فما استطاعوا حتى قطعت يده من المرفق، وعاش عمره ذليلا إلى أن قتل، إلى أن قتله المختار. حرملة ابن كاهل مرت قصة قتله في الحلقات السابقة، فحين جاءوا به ونادى الجزار الجزار النار النار. وحرملة قصته قصة الألم تذكرنا بسهام عدة، سهم ذبح به رضيع الحسين أطلقه حرملة، وسهم وقع في قلب الحسين، هذا السهم الذي أخرجه من ظهره سيد الشهداء، فانبعث الدم كالميزاب كما يصف المؤرخون، وسهم في عين أبي الفضل العباس، وسهم ذبح به عبد الله بن الحسن من أطفال الإمام الحسن في حجر سيد الشهداء. زيد بن ورقاء الذي قتل عبد الله بن مسلم رماه بسهم فسمر يده إلى جبينه، اللعين حتى بعد أن قتل عبد الله بن مسلم بن عقيل وهو ابن رقية الكبرى بنت أمير المؤمنين، جاء ليستخرج السهم فما استطاع أن يستخرج النصل فأخرج الخشبة فقط، أخذ الخشبة. أيضا جاء به كل القتلة كل المجرمين لقوا جزاءهم على يد المختار. بجدل ابن سليم هذا الذي قطع خنصر الحسين أيضا جاءوا به، وأمر المختار بقطع أنامله. قيس بن الأشعث، عمرو بن صبيح أو ابن صبيح، سنان بن أنس. سنان بن أنس من يعرف واقعة عاشوراء يعرف مدى الألم الذي سببه سنان للحسين. نحن نقرأ في كتب المقاتل ما الذي فعله سنان، فصاح الشمر: ما وقوفكم وما تنتظرون بالرجل وقد أثخنته السهام والرماح؟ بعد أن سقط الإمام على الأرض، احملوا عليه. وضربه زرعة ابن شريك على كتفه الأيسر، ورماه الحسين ابن نمير السكوني، سيقتله إبراهيم مع عبيد الله ابن زياد، ورماه الحسين في حلقه يعني في مكان الذبح، رماه بسهم. وضربه آخر على عاتقه، العاتق يعني ما بين الرقبة والمنكب، وطعنه سنان. هذا هو سنان الذي أتحدث عنه، وطعنه سنان بن أنس في ترقوته في هذا المكان، ثم في بواني صدره. هذه طعنة القاتلة لسيد الشهداء، في بواني صدره في أضلاعه. وطعنه سنان بن أنس في ترقوته ثم في بواني صدره، ثم رماه بسهم في نحره. سنان بن أنس فر من الكوفة ولجأ إلى البصرة، لكن المختار كان على يقين، حتى الفارين رجعوا بأرجلهم وأمسك بهم وقتلهم. لما فر عمر بن سعد من بيته، وكان هناك في الشيعة من يلوم المختار: لماذا تركت عمر بن سعد وها هو فر؟ ماذا قال المختار؟ قال: أين ينفر؟ سلسلة دم الحسين سترجعه إلى الكوفة. وفعلا رجع لأنه خرج فارا من الكوفة، تعب في الطريق فنام وهو على فرسه، فرجعت به الفرس حتى وقفت بباب داره. فأين يفر في وضح النهار؟ وقتله بعد ذلك المختار. فجيء بسنان ابن أنس. سنان ابن أنس فر إلى البصرة إلى الزبيريين، ولكن بعد ذلك لشأن من شؤونه خرج إلى القادسية. عيون المختار أوصلت الأخبار إلى المختار، رأسا أرسل قوة وألقي القبض عليه وجيء به، وانتقم المختار منه شر انتقام. وشمر، وماذا فعل المختار بشمر؟ وشمر ماذا فعل؟ شمر تحدثنا كتب المقاتل فتقول، ماذا تقول كتب المقاتل: ثم صاح ابن سعد بالناس: انزلوا إليه وأريحوه، أي انزلوا للحسين. فبدر إليه شمر فرفسه برجله وجلس على صدره وقبض على شيبته المقدسة وضربه بالسيف 12 ضربة واحتز رأسه المقدس. شمر هذا ألقى القبض عليه أبو عمرو وجيء به إلى المختار الثقفي. في روايات تقول بأنه أبو عمرو قتله، ولكن عندنا أخبار بأن المختار الثقفي أمر بقدر ملئ بالزيت وأخذ الزيت يغلي، إنه لم يجد شيئا يعاقب به الشمر إلا هذا. ماذا يصنع الشمر؟ كيف يعاقب؟ أخذ قدرا وملأه زيتا حتى غلى وألقى الشمر في ذلك الزيت، حتى أنه بعد ذلك تحول إلى شيء لا يعرف ما هو. بعد أن غلى في وسط الزيت عمر بن سعد كان المختار قد كتب له أمانا، وعمر بن سعد شخصية مهمة في الكوفة، ومر علينا يوم أمس كيف أن الكوفيين بما فيهم الشيعة أرادوا أن ينصبوه واليا عليهم بعد موت يزيد بن معاوية. مر الكلام يوم أمس، والذي قرأته عليكم من مروج الذهب للمسعودي. على أي حال، المختار كتب له أمانا: إنك آمن بأمان الله على نفسك وأهلك ومالك وولدك، لا تؤاخذ بحدث كان منك قديما، يعني لا تؤاخذ بقتلك للحسين، ما سمعت وأطعت ولزمت منزلك، يعني لا تخرج من الكوفة إلا أن تحدث حدثا. إذا أحدثت حدثا، الإمام الباقر يقول كان مقصود المختار أن يحدث حدثا هو أن يدخل بيت الخلاء. وكم مرة دخل المختار بيت الخلاء؟ وكم مرة دخل عمر ابن سعد بيت الخلاء؟ مقصود المختار في هذا الأمان إلا أن تحدث حدثا، لا يقصد يعني أن تخرج عاصيا لحكومتي، كما يقول إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. بعد ذلك أرسل إليه أبا عمرو فقتل عمر ابن سعد، قتله أبو عمرو وقتل ولده حفص، وكان من كبار المجرمين أيضا في يوم عاشوراء. ولما جاء برأس ابن سعد وولده حفص أخذ المختار يبكي، قال يعني هذا برأس الحسين وهذا برأس علي الأكبر، هل يمكن ذلك؟ أما إبراهيم فقد اتجه إلى جهة عبيد الله ابن زياد، وكانت المعركة التي خطب فيها إبراهيم ابن مالك الأشتر. بعد الفاصل أكمل الحديث، ملا باسم ينشدنا عن فاطمة بنت الحسين صلوات الله عليه وعليها.
ما ظليت عاين عالدرب مهضومة مكسورة قلب لن صوت ابن حلم اسمعه لن صوت ابن حلم اسمعه ام البنين تعنت وانا ركضيت ويصحت جاوب دليلي لا تصدها جاوب دليلي لا تصد قال لي هل يجرح وكتب والوالد بلا يغسل قال لي هل يجرح والوالد بلا يغسل مرمي ولا واحد يشي مرمي ولا قال لي وبعد غير الذبيح 1700 جريح قال لي وبعد غير الذبيح 1700 جسمه توزع من جمعه جسمه توزع من جمعه ما شفنا غير مجتول عروت سلح قلخ ما شفنا غير مجتول عروت سلح قلخ يول وينادي من يرويني وينادي من والعلي صار الطشاق لا هدهد يجيب اخبار وانا الهجور ما
وصل ابراهيم ابن مالك الاشتر الى نهر الخازر قريبا من الموصل وهناك كانت المعركه مع ذلك الجيش الجرار. إبراهيم كان جيشه لا يتجاوز 10,000 ولكن ابن زياد كان في 80,000 فخطب ابن الأشتر في جنده أيها الناس أنتم أنصار الدين وشيعة أمير المؤمنين وهذا عبيد الله ابن مرجانة مرجانة معروفة وهذا عبيد الله ابن مرجانة قاتل الحسين ابن علي ابن فاطمة ظمآن منعه من شرب الماء وعياله وأطفاله وهم ينادون العطش العطش وسد عليه المسالك وحضر عليه التوجه إلى بلاد الله العريضة وأحاط به من كل جانب حتى قتله عطشانا لم تبل له شفة بماء الفرات وأجرى الخيل على جسده وسبى عياله كما تسبى الإماء من الكوفة إلى الشام وأقسم بالله إن فرعون لم يفعل ببني إسرائيل ما فعله ابن زياد بآل الرسول وأنا واثق بنصر الله عليهم وسيقتل ابن زياد بأيديكم ويشفي صدور قوم مؤمنين لأن الله يعلم بأننا غضبنا لأهل بيت نبيه وكان يخطب بهذا ونحوه عند كل راية يصلها من راياته يعني من رايات جيشه ويحث الناس على القتال ويرغبهم فيه ويشجعهم عليه فهجم إبراهيم وجيشه وقتل إبراهيم ابن مالك الأشتر عبيد الله ابن زياد بسيفه وبيده. بعد أن انتهت المعركة وحطت الحرب أوزارها في ذلك اليوم، قال لأصحابه: إني قتلت رجلا تحت راية وحده، وقد شممت منه رائحة المسك ساطعة من المكان. كان يكثر استعمال المسك عبيد الله ابن زياد. هناك حادثة مذكورة ذكرت في كتب التاريخ بأنه حين جيء برأس سيد الشهداء ووضع بين يديه، رفعه وشد الرأس من شعره مستهزئا، فسقطت قطرة دم من الرأس الشريف على فخذه فثقبت الفخذ، فكان يؤلمه ويصرخ ليل نهار من هذا الأثر الذي بقي في فخذه، وتخرج منه رائحة كريهة جدا لا تطاق، فكان يصب على نفسه قوارير المسك بشكل كثير ومكثف. هكذا ذكر في كتب التاريخ. لا أريد أن أقف طويلا عند هذه القضية. إني قتلت رجلا تحت راية وحده، وقد شممت منه رائحة المسك ساطعة من المكان، وقد رميت به على شاطئ نهر الخازر وأحسبه ابن زياد، فلما ذهبوا يتحسسون عن أمره وجدوه ابن زياد نفسه، فسجد إبراهيم لله شكرا. أتدرون متى كان؟ كان في اليوم العاشر من محرم في السنة 67، في يوم العاشر من المحرم في السنة 67 قتل إبراهيم بن الأشتر عبيد الله بن زياد ومن معه من قتلة الحسين مثل الحسين بن نمير السكوني وغيرهم من هؤلاء الطغاة. ولم يفرح المختار فرحا كفرحه بمقتل عبيد الله بن زياد، وبعث بالرؤوس إلى الحجاز. إمامنا الصادق يقول: ما اكتحلت هاشمية ولا اختضبت، ولا رؤي في دار هاشمي دخان 5 سنين، إلى أن قتل عبيد الله ابن زياد وجيء برؤوس قتلة الحسين عند إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه. وربما ما جاء في الرواية ذكر 5 سنين هو اشتباه من ناقل الرواية، لأن سيد الشهداء قتل في بداية سنة 61، وهؤلاء اللعناء قتلوا ما بين 66 67، الفترة التي نهض فيها المختار الثقفي بحسب ما هو مثبت في كتب التاريخ، وربما حتى هذه التواريخ ليست دقيقة، لكن الحساب بحسب ما هو مثبت في كتب التاريخ. وكما قلت مرارا بأن كتب التاريخ لا تنقل الحقائق كاملة، الحقائق مجزوءة، وفوق هذا هناك تحريف مقصود وهناك تحريف ليس مقصودا في كتب التاريخ. فنحن حين نقرأ هذه التفاصيل لا يعني أن هذه التفاصيل هي التي وقعت بكامل الحقيقة وبكامل الدقيقة، أبدا. هذه هي المعطيات المتوفرة بين أيدينا. لم يدم الأمر طويلا بعد ذلك. فالمأمورية تمت، المختار قام بالأمر الذي لا بد أن يقوم به. تتبع قتلة الحسين في كل مكان، أبادهم وأفناهم وقتلهم، وتحقق الانتقام الإلهي المباشر والقريب من قتلة سيد الشهداء على يد المختار رضوان الله تعالى عليه، وفي أيام نهضته وثورته الحسينية. شيئا فشيئا نقترب من نهاية الحكاية. تحرك الزبيريون بعد أن استتب الأمر لهم في الحجاز، وجاء مصعب بن الزبير قاصدا الكوفة، والناس الذين حول المختار خفت حماستهم، ودار حرب وقتال بين مصعب بن الزبير والمختار الثقفي، ولم يكن إبراهيم ابن الأشتر حاضرا في المعركة، فقد استقر في البلاد التي فتحها في شمال العراق. دارت المعركة، وكانت قوات مصعب ابن الزبير متفوقة على قوات المختار، مما اضطر المختار أن يرجع إلى الكوفة، وحوصرت الكوفة، وحوصرت بعد ذلك دار المختار، أعني قصر الإمارة. تفرق الكثير من جند المختار، ولكن بقيت معه بقية. يقال بأن الذين بقوا داخل القصر يصل عددهم إلى 6,000، والأمر قد يكون مستبعدا، لكن هذا الأمر ذكر في الكتب. بالنتيجة هناك أعداد من الجند والأعوان بقوا مع المختار وحوصروا، بحيث نفذ منهم الماء والطعام والشراب، نفذ كل شيء. حفروا بئرا داخل قصر الإمارة، وكان ماؤها شديد الملوحة، ما كانوا يستطيعون أن يشربوه، فأمر المختار بمزجه بشيء من العسل حتى يستطيع الناس أن يشربوا ذلك الماء المالح. أما الأطعمة فقد نفدت. حصار شديد استمر لشهور طوال. لا يصل إلى قصر الإمارة إلا طعام قليل تحمله بعض النسوة لأزواجهن، ويدخلن إلى القصر بشكل خفي، فكم هو مقدار الطعام الذي تحمله امرأة وبشكل خفي تحت ثيابها. المختار كان يصر على أصحابه وعلى جنده أن نخرج للقتال دفعة واحدة، فإما أن نصل إلى مرادنا أو أن نقتل بكرامة، فما كانوا يرغبون بذلك. كانوا يطمعون أن تحدث اتفاقية أو معاهدة ويسلموا أنفسهم ويذهبون إلى بيوتهم ونسائهم. لما رأى المختار بأنه لا أمل في أنصاره، فخرج مع مجموعة قليلة ممن أخلصوا له، وقاتل الزبيريين حتى استشهد، واستشهد الذين خرجوا معه 19 رجلا خرجوا معه، قتلوا جميعا. بعد ذلك هؤلاء سلموا أنفسهم للزبيريين فذبحوهم عن آخرهم، لم يتركوا واحدا منهم، لا من العربي ولا من الفرس. فجيش المختار كان يتألف من مجموعتين، من القبائل العربية الشيعية ومن الفرس. كان أعداد الفرس الذين نصروا المختار واعتمد عليهم كانت أعدادهم كثيرة في جيش المختار. ماذا قال المختار لأصحابه؟ الكلمات الأخيرة التي قالها المختار وبعد ذلك استشهد والتحقت روحه بمن أحبهم بحسين وآل حسين. المختار هكذا قال لهم: ويلكم، إن الحصار لا يزيدكم إلا ضعفا، لأنهم كانوا يرغبون في البقاء في الحصار ولا يخرجون للقتال. ويلكم، إن الحصار لا يزيدكم إلا ضعفا، فانزلوا بنا فنقاتل حتى نقتل كراما. إن نحن قتلنا فوالله ما أنا بآيس، إن صدقتموهم أن ينصركم الله. فضعفوا ولم يفعلوا، فقال لهم: أما أنا فوالله لا أعطي بيدي. هو الكلام الحسيني: لا أعطيكم بيدي، إعطاء الذليل. أما أنا فوالله لا أعطي بيدي ولا أحكمهم في نفسي. نفس الكلام: لا أعطيكم بيدي، إعطاء الذليل، ولا أقر لكم إقرار العبيد. وإذا خرجت فقتلت لم تزدادوا إلا ضعفا وذلا، فإن نزلتم على حكمهم وثبت أعداؤكم فقتلوكم وبعضكم ينظر إلى بعض. وفعلا هو هذا الذي حصل فيهم بعد ذلك. فتقولون: يا ليتنا أطعنا المختار، ولو أنكم خرجتم معي كنتم، إن أخطأتم الظفر متم كراما. لم يسمعوا ولم يستمعوا لما قاله المختار الثقفي رضوان الله تعالى عليه. خرج مع مجموعة قليلة، استشهد. بعد ذلك لما فتحت الأبواب أخذوهم جميعا عند مصعب ابن الزبير فذبحهم عن آخرهم، كما قال لهم المختار: تذبحون وبعضكم يرى البعض الآخر، لا تستطيعون أن تدفعوا عن أنفسكم شيئا. إلى هنا تنتهي حكاية المختار التأريخية. قطعا عرضتها بشكل مقتضب، لا أستطيع أن أتناول كل تفاصيلها التي ذكرت في كتب التاريخ، مع أنها ذكرت مجزوءة في كتب التاريخ، لأن هذا يحتاج إلى حلقات أكثر وأكثر. البرنامج لا زالت له بقية، الحديث يتواصل تحت هذا العنوان: الثائر الحسيني الوفي المختار الثقفي. فالبرنامج منذ البداية بينت بأن هذا البرنامج ليس برنامجا تاريخيا. قضية المختار كما ذكرت قضية عقائدية تاريخية، فيها وجه عقائدي وفيها وجه تاريخي. وقلت بأن دراستي في هذا البرنامج هي تطبيق عملي لمنهج لحن القول، الذي أزعم بأن هذا المنهج هو أقرب منهج في الدرس والبحث والتحقيق في جو الكتاب والعترة، أقرب منهج إلى آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الذي تشير إليه الرواية عن صادق العترة الأطهر: اعرفوا منازل الرجال عندنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا وفهمهم منا. فإحسان الرواية يحتاج إلى فهم يتفرع منهم. كيف يتفرع هذا الفهم؟ يتفرع هذا الفهم من خلال حديثهم، من خلال ثقافة الكتاب والعترة. فهناك أصول وقواعد وقوانين ثبتت في ثقافة الكتاب والعترة، منهم صلوات الله عليهم. هذه الأصول هي التي تعتمد، وعلى أساسها يمكننا أن نستنتج أو أن نصل إلى النتائج الصحيحة باعتماد هذه القواعد والقوانين. وقد مرت الإشارة في الحلقات السابقة إلى قانون الأصلاب، وتحدثت عن هذا الموضوع، وقلت وفقا لهذا القانون فإن ثورة المختار ضرورة لا بد أن تكون، بغض النظر أن المختار يقوم بها أو شخص آخر. فقانون الأصلاب يقتضي أن هذه الأصلاب تقطع. هذه الأصلاب التي اشتركت بقتل الحسيني لا بد أن تقطع. ومرت الروايات والآيات والأحاديث، وأعتقد كان المطلب واضحا في طوايا الحلقات السابقة. اعتمادا على قانون الأصلاب فثورة المختار لا بد أن تتحقق، واعتمادا على قانون المكر تشخص لنا كيف أن الأمور تجري في السيرة المعصومة في الجانب القولي وفي الجانب الفعلي. وقد حشدت الكثير من الوقائع ومن النصوص والكلمات والأقوال التي تبين هذه الحقيقة، وحين نطبق هذا القانون تتضح لنا الصورة جلية بأنه ما جاء من حديث فيه شيء من قدح في شخصية المختار إنما هو تطبيق من تطبيقات قانون المكر الرحماني الذي مر الحديث عنه. وهناك قوانين أخرى سيأتي الحديث عنها، ربما مرت الإشارة إليها فيما سلف من الحلقات الماضية، لكنني سأتحدث عن مجموعة من القوانين التي لها علقة بالموضوع الذي بين يدي ثورة المختار وشخصية المختار. من هذه القوانين قانون الحقائق، وقد تحدثت عن هذا المطلب حين ذكرت أهم مفردات منهج لحن القول، من أن الحقائق تحمل قيمتها في نفسها، الحقائق تحمل قيمتها في نفسها دون الحاجة إلى شيء يضاف إلى تلك الحقائق. وكذلك ما تقدم الحديث عنه من قانون التطهير الحسيني، وأن الانتماء إلى الحقيقة الحسينية يؤدي إلى تطهير من ينتمي إلى تلك الحقيقة. وجئت بمثال ما جاء في زيارة أنصار سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، ونحن نخاطبهم: السلام عليكم يا طاهرين من الدنس. هذا الخطاب يوجه لأنصار الحسيني أنهم نالوا هذه الدرجة من الطهارة والتطهر لأنهم في حالة قرب شديد من هذه الذات الطاهرة المطهرة، أعني الذات الحسينية. هناك قانون آخر سأتحدث عنه، وهو قانون الرموز والإشارات، وستعرفون المراد والمقصود من هذا القانون في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. وهناك قانون آخر وهو قانون الأدعية والزيارات، سندرس ثورة المختار وشخصية المختار وفقا للمفاهيم التي بنيت عليها الأدعية والزيارات التي وردت عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هناك مجموعة من المطالب المهمة سأتناولها في الحلقات القادمة، لا أريد أن أشرع فيها الآن لأنه لم يبقى شيء كثير من الوقت، فقط أشير إلى قضية واحدة كما أشرت قبل قليل من أن الحقائق تحمل قيمتها في نفسها. فنحن حين سلطنا الضوء على الجانب التاريخي لثورة المختار وشخصية المختار، هذه المعلومات وهذه المعطيات مع أننا نعلم بأنها مجزوءة، لم يذكر التاريخ كل شيء، ومع أنها تعرضت للتحريف، تعرضت للتحريف المقصود من قبل نفس الناقلين، من قبل نفس المؤرخين، من قبل محرفين أخر بعد أن كتبت الكتب، وتعرضت الكتب للتحريف بعد أن كتبها مؤلفوها. فهناك تحريف مقصود وهناك تحريف لم يكن مقصودا لكنه وقع فعلا، بالنتيجة هو تحريف، ما يسمى بالتصحيف، الاختلاف فيما بين النسخ. رغم كل ذلك لكن هذه المعطيات لا تخلو من الحقائق، نستطيع أن نتلمس الحقيقة الواضحة في كل هذه المعطيات. ما سمعتموه أنتم من نصوص تاريخية نقلتها من كتب ليست شيعية، كتب ليست شيعية وكتب موقفها سلبي من المختار، موقفها سلبي من شخصية المختار، هذه الكتب نقلت حقائق ومعطيات وضعتها بين أيديكم في هذه الحلقة في الحلقات الماضية. حين تنظرون إلى هذه المعطيات ماذا نستنتج؟ الذي نستنتجه هو إخلاص المختار لقضيته، إخلاص المختار لهدفه. الذي نستنتجه أن الهاجس الحسيني هو الذي كان يسكن المختار، وأن الانتقام من قتلة سيد الشهداء كان أمرا يأكل ويشرب مع شخصية المختار. كل ذلك كان واضحا مع أن الحقائق لم تنقل والكلمات بشكل دقيق لم تذكر، ذكرت الأشياء بنحو مقتضب وبنحو محرف وبنحو مبدل، ولكن بقي الكثير من الحقيقة موجودا بين طياتها. فما أشرت إليه، وهناك أشياء لم أشر إليها لأن الوقت لم يكن كافيا لأن أتحدث عن كل صغيرة وكبيرة جاءت في كتب التاريخ، هناك تفاصيل كثيرة، منها ما ورد في كتب التاريخ وهناك تفاصيل أيضا وردت في رواياتنا في كتب الحديث عندنا. إنما سلطت النظر على أهم المفاصل، على أهم الأحداث، على أهم العناوين، الملاحظات التي تشكل أسسا في فهم حركة المختار وثورة المختار، هو الذي حاولت أن أشير إليه من دون الدخول في كل التفاصيل. ومن كل ذلك تتجلى لنا شخصية المختار بشكل واضح من دون الحاجة إلى توثيق أو إلى مدح، حتى لو لم ترد عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أحاديث في مدح المختار، الناظر إلى هذه التفاصيل يستطيع أن يتلمس إخلاص المختار لأهل البيت، يستطيع أن يتلمس إصرار المختار في تحقيق هذا الهدف، فضلا عن الروايات الكثيرة التي مرت، وفضلا عن القواعد والقوانين المستقاة من عمق ثقافة الكتاب والعترة التي كلها تصرخ وبصوت عال ثورة المختار لا بد أن تكون، والمختار والثائر الحسيني الوفي. تتمة الحديث إن شاء الله تعالى تأتينا في حلقة يوم غد والحلقات التي بعدها، نلتقي على محبة المختار الثقفي، ونذهب إلى الفاصل الأخير إلى زيارة سيد الشهداء ملا باسم خدمة الحسين وأنتم وخادمكم.
يا سلام الله على الشيبة الطيبة، سلام حسين يمي قربوا نشوف شلون صاير حال ابوه، نشوف شلون صاير حال ابوه، يسكن عظام صدرك اسره.
حقك حقك الصيح عن امامك الحسين يا حسين،
هي سكنة عظام صدر كسراقي، يا سكنة عظام صدر كسراقي، ترى حتى الأصغر يا قطار. ترى حتى الأصغر يا قطار.
وبعد الشوق
فوق عاري وثيابه سلموا، فوق عاري وثيابه سلموا، درى لو ما درى بحال الزبون. سلام الله على كبدك تقطع.
ما شاء الله بارك الله بيك.
سلام الله على كبدك تقطع. سلام الله على جسمك توزع. أزور دمع منثور زيارتك يوم عرض.
زور زور.
أزور دمع منثور زيارتك يوم عرض. سلام الله على الجثة السليمة. أي سلام الله على الشيبة. نعيد كم ألف طبرة. تعال خل نعيد كم ألف طبرة ونعيد كم حافر مسوي لحفر. حبيبي حسين تعال خل نعد كم ألف طبرة أو نعد كم حافر مسوي لحفرة. أثر رجلي الشمير نسى على صدرة. أثر رجلي الشمير نسى على صدرة. تراب ودم تجمع فوق نحره. تراب ودم تجمع فوق نحره. يا سكن والديك حيرني عمره. يا سكن والدك حيرني يا مراد. يا عم من الصدر ينشاف ظهره. يا عم من الصدر ينشاف ظهره. سلام الله على التسعة أصابع. سلام الله على التسعة. سلام الله على الخمس الضايع. سلام الله على الخمس الضايع. زرت خمس المبتور زيارة يوم عاشور. زرت خمس المبتور يوم عاشور. سلام الله على الجثة السليمة. سلام الله على الشيبة.
ألقاكم غدا إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة من برنامجنا الثائر الحسيني الوفي. ألقاكم على مودتي ومحبتي وولايتي مهجة الحسين ونور عين الحسين الحجة ابن الحسن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. سلام على نحرك الدامي يا حسين، في أمان الله.